أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الدرس السابق دافعنا عن صاحب الكفاية بما ذكرناه من أن ما ذكروه في مقام الاستدلال على أن الفعل المتجرى به قبيح، الفعل الخارجي قبيح، في الحقيقة لا يثبت ذلك، بل ينسجم حتى مع رأي صاحب هذا الذي ذكرناه، يعني الذي نريد إثباته هو هذا، أنه ينسجم هذا حتى مع ما يقول صاحب الكفاية من أن القبيح هو العزم على المعصية، والمقصود من العزم على المعصية يعني قصد المعصية، هذا مقصود من العزم، أو ينبغي أن يكون هو هذا المقصود. شوفوا صاحب كما تعلمون دخل في بحث العزم وأنه من مقدمات الإرادة وأنه لا يكون إرادي فكيف يستحق عليه العقاب، ودخل في بحث هذا البحث ذكر مفصلا في بحث الطلب والإرادة، لكن مقصود هذا أن قصده تصميمه عبر ما شئت على المعصية هذا هو قبيح، هذا قبيح أن يكون العبد عازم على معصية مولاه اللي هو من أفعال النفس، واللي يختلف تماما عن كون عن ما يقول الشيخ من كون القبح هو في سوء السريرة و خبث الباطن، هذه صفة نفسية، خبث الباطن وسوء السرير صفة نفسية، العزم لا، في شيء آخر غير الصفة النفسية، مو صفة نفسية، هو يصح أن أعبر عنه بأن الفعل من أفعال الناس، والجري على طبق تلك الصفة، والجري على طبق ماذا؟ على طبق، هذا الجري النفسي على طبق تلك الصفة سماه بالعزم، سماه بال عبر عنا بالإرادة، نسميه بالقاز، نسميه بالكذا، هذا يقول هذا قبيح. أقول ما ذكروه ينسجم مع هذا، لأنه ما ذكروه يثبت فقط أنه في مورد التجري أفقبه، وأن المتجري فعل قبيح، صدر منه القبيح، كل هذا صحيح، صدر منه القبيح. صعب الكفاية أيضا يلتزم من هذا، صعب الكفاية كما سيأتي أكثر من هذا كما قلنا يلتزم فيه استحقاق العقاب، استحقاق للعقاب يقول يستحق العقاب، فينسجم حتى مع ولا يكون جوابا عليه. يبقى مسألة أن ما أشرنا إليه سابقا هو من أن أكو فرق بين ما ذكر الشيخ الأنصاري وبين القبح الفاعلي الوارد في كلمات المحقق النايني أو لا. هل الشيخ الأنصاري عندما يقول بأن الـ أن الـ أن الـ أن الـ استحقاق الذنب إنما يكون على ما يكشف عنه الفعل من سوء السرير وخبثه باطل، لا على الفعل، على المنكشف لا على الكاشف، هذا هو نفس القبح الفاعلي قصد المحقق النايمي أو غيره، هو نفسه أو غيره. الشيخ الأنصاري كلماته صريحة، كلماته واضحة في أنه هو ينكر كون الفعل قبيح، وما قبح الفعل بإطلاقه، وإنما إذا صح أن نقول أكو قبح، قبح من جهة أن هذا الفعل يكشف عن ماذا؟ عن صفة سيئة، صفة قبيحة، سوء الباطن، خبث الباطن وسوء السرير. هو عبر عنا بأنه هذا استحقاق الذنب إنما يكون على ماذا؟ على المنكشف لا على الكاشف، فهو ينكر وجود قبح في الفاعل ويرى بأنه ليس هناك إلا صفة نفسية. قام في النفس انكشفت هذه الصفة النفسية بماذا؟ بهذا الفعل الصادر. ولا لولا هذا الفعل الصادر منه من يدري أن هذا خبيث الباطن وسيء السرير؟ كشف لنا ذلك من خلال هذا الفعل الصادر منه، فعل المتجرى به. لكن إذا خرجنا عن عالم الصفات النفسية ماكو شيء قبيح، كل شيء ممكن. فالشيء قبيح يستحق عليه الذم والفضل عن العقاب ما موجود، ما موجود أصلا. فإذا أكو صفة نفسية فقط، بل يعترف بأن هاي الصفة النفسية توجب استحقاق الذم مو العقاب، توجب استحقاق ماذا؟ توجب استحقاق الذم، هذه الصفة النفسية. زين، المحقق الناهيني عبر عن القبح اللي يعترف بوجوده في باب التجري مع إنكار كون الفعل المتجرى قبيح. أنكر أن يكون الفعل المتجرى قبيح، يعني وافق الشيخ الأنصاري في هذا الجانب، لكن قال بأنه أكو قبح فاعلي وليس قبحا شنو؟ فعليا. واضح. طبعا الفرق بينه وبين صاحب الكفاية واضح. صاحب الكفاية يقول القبيح هو هذا الفعل النفسي، فعل النفسي مصطفى النفسي اللي هو العزم والتصميم والقصد وأمثال هذه. يقول هذا قبيح، قبيح ويستحق عليه ماذا؟ العقاب، ويستحق عليه العقاب. المحقق النايني قال أكو قبح فعلي. شو المقصود بالقبح فعلي؟ كلماته انصافا مو واضح، يعني من يقدر على ضوءه واحد يقدر يشخص انه ما هو مقصوده بالقبح الفاعلي. الا كلمات كثيره بس بعضها نقدر نقول نستفيد منها شيء. مثلا يظهر من بعض كلماته هو انه يفرق بين القبح الفعلي والفاعلي من هاي الجهة. يقول القبح الفاعلي على نحوين، مرة قبح فاعلي ينشأ من القبح الفعلي، ومرة قبح فاعلي ينشأ من سوء السريرة وخبث الباطل. قبح فاعلي ينشأ من سوء السرير، وقبح فاعلي ينشأ من القبح الماذا؟ من القبح الفاعلي. عبارة هذه قل، وأما القبح الفاعلي الموجود في التجري فهو مغاير لهذا المعنى من القبح الفاعلي. هو ذكر قبل هذه العبارة وسيذكرها، مغاير لهذا المعنى من القبح الفاعلي، وإنما هو مجرد كشف الفعل. لاحظوا عبارته، مجرد كشف الفعل عن سوء السريرة والشقاوة. قبح الفاعل مجرد كشف الفعل عن سوء السريرة والشقاوة. وأين هذا من القبح الفاعل الموجود في فرض العصيان اللي هو ينشأ من القبح الشنو؟ فعلي. قبح الفاعل في باب العصيان ينشأ من القبح الفعلي لأن الفعل قبيح في باب العصيان، بينما القبح الفاعلي في باب تجري ينشأ من شنو؟ من سوء السريرة وخبث ماذا؟ وخبث الباطن. من سوء السريرة وخبث الباطن. واضح. هذا عبر عنا بالقبح الفاعلي الموجود في باب ماذا؟ في باب التجري. وقال هذا غير القبح الفاعلي اللي هو موجود في باب ماذا؟ في باب العصيان. فكأن القبح الفاعلي في باب التجري هو القبح الناشئ من سوء السريرة، الناشئ من ماذا؟ من خبث الباطن. نقدر أن نرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري بأن نفسر القبح الناشئ من سوء السريرة بأنه عبارة عن استحقاق الذنب اللي قال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال بأنه هاي خبث الباطن وسوء السريرة يستتبعان شنو؟ استحقاق الذنب مو العقاب، يستدعان استحقاق الذنب. هذا استحقاق الذنب نقدر نفسره بالقبح. قبح يعني شنو استحقاق الذنب؟ يعني شنو قبح؟ هذا القبح الفاعل اللي ينشأ المرزا يقول من سوء السريرة وخبث الباطن يمكن تفسيره بماذا؟ باستحقاق الذنب اللي ذكر الشيخ الأنصاري وقال بأن سوء السريرة وخبث الباطن يستتبع ماذا؟ استحقاق الذم، يعني يستتبع القبح، يعني يستتبع القبح. فيمكن إرجاع إلى كلام الشيخ الأنصاري، وبهذا يكون مرجع القبح الفاعل عند النفس هو نفس ما ذكر الشيخ الأنصاري، نفس ما ذكر الشيخ الأنصاري، أنه عدنا صفة نفسية كشف عنها الفعل ما توجب استحقاق العقاب، وإنما توجب فقط شنو؟ استحقاق الذم. هذا في بعض عباراته. في بعض الآخر من عباراته لا يذكر فدمان آخر من قبح شنو من الفعل، يختلف عما ذكر الشيخ الأنصاري. مثلا يستفاد من عبارته اللي يذكرها العبارة أخرى يعني يذكرها هو هذا، أن مراد من قبح الفاعلي هو قبح الفعل، لكن من جهة صدوره من فاعل معين. في مقابل القبح الفعلي، يعني شنو؟ قبح الفعل بنفسه بقطع النظر عن جهة صدوره من فاعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين. إذن أكو قبح فعلي ثابت في الفعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين، هذا قبيح، هذا الفعل قبيح. وأكو قبح فاعلي، شنو قبح الفاعلي؟ يعني قبح الفعل من هاي الحيثية، من جهة صدوره من فاعل معين، هذا سماه القبح الفاعلي، وصرح في بعض عباراته بهذا المعنى، لكن مع الأسف ما كانت عبارته، بس يوجد تصريح واضح جدا في تقريرات الكاظمي لتفسير القبح الفاعلي بهذا التفسير. هذا التفسير انصافا أيضا لا يخلو من غموض، باعتبار أنه يمكن تارة نفسرها بهذا التفسير، لأنه المقصود بذلك هو هذا، وأنه يريد يقول يعني عبارة هذا ظاهرها هذا، لعله أن الفعل إذا كان قبحة باعتبار عنوان الأولي، عنوان الأول شنو هو؟ عنوان الأول هو واقع الفعل، حال الفعل، هذا يصير قبح ذاتي. وأما إذا كان قبحا من جهة ماذا؟ صدوره من فاعل معين، والمقصود بالفاعل معين في المقام منه القاطع بخمرية هذا وحرمة شنو؟ هذا الذي يرتكبه، يعني بعبارة أخرى إذا نوخر هاي العبارة نقول من جهة صدوره من المتجري، إن هذا هو المتجري القاطع بالخمرية والقاطع بالحرمة. إذن قبح الفعل من جهة التجري، فكأن القبح الثابت في الفعل يكون بعنوان ثانوي، بعنوان التجري. هذا القبح الفعل بالعنوان الثانوي هذا يسمى بالقبح الفاعلي، في مقابل القبح الفعلي اللي هو ثابت للشيء بعنوانه الأولي وبقطع النظر عن جهة شنو؟ صدوره من المتجري. هذا إذا فسرنا بهذا التفسير فهذا جوابه واضح، وهو أنه يعني أنه لا إشكال في أنه هذا ليس قبح فاعلي في قبال القبح الفعلي الذي يقولون به. من الذي يقول بالقبح الفعلي؟ أفضل سيد أخوة قدس الله يقول بالقبح الفعلي، فعل قبيح، السيد الشهيد قدس الله يقول بالقبح الفاعلي، هذا ليس قولا في قباله قبح الفاعلي. ليش؟ لأنه ذولاك شنو مقصودهم بالقبح الفاعلي؟ يعني شنو مقصودهم؟ أن الفعل يكون قبيحا، يصير قبيحا، يصير قبيحا بعنوانه الأولي، واضح أنه ليس بعنوانه الأولي يصير قبيحا، بل هم يعترفون بأن الفعل في حد نفسه قد لا يكون شنو قبيحا أصلا، وإنما أقصد أن هذا الفعل الذي هو حسن في نفسه وليس قبيحا في نفسه وبعنوانه الأولي من جهة انطباق عنوان التجري عليه يصير شنو؟ يصير قبيحا. وهذا هو مقصود بالقبح الفعلي. قدم البراهين اللي استدلوا بها على القبح الفعلي كلها تصب في هذا، بأن مرجعها كلها من انطباق عنوان قبيح على من؟ على الفعل المتجرى به ما يدعون. إذن قبحه ناشئ من انطباق ذات العنوان عليه. إذن قبحه هو بالعنوان شنو؟ ثانوي، مو بالعنوان الأولي. مع ذلك عبروا عنه بأنه القبح شنو؟ فعلي. هو يجي المحققنا يقول أن القبح أكو شيء آخر غير القبح. أنا أنكر القبح الفعلي وأؤمن بالقبح الفاعلي، ونفسر كلامه بأن مقصوده بالقبح الفاعلي هو القبح الثابت للفعل بالعنوان الثانوي. هذا مو صحيح. هذا قد يفسر كلامه بأنه وإن كان لعله يرجع لها أنه مقصود بالقبح الفاعلي هو قبح بما هو مضاف إلى فاعله، يعني قبح الفعل مو في حد نفسه وإنما بما هو مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله، بما هو مضاف إلى فاعله، فيقال بأنه هذا يسمى بالقبح الفاعلي. هم نفس الجواب. أساسا هو القبح والحسن لا يثبت للفعل في حد نفسه. ما له معنى أن نفترض أن الحسن والقبح يثبتان للفعل بذاته وبحد نفسه؟ لا بد من لحاظ هذه الإضافة، لا بد من لحاظ هذه الإضافة. لأن الحسن شنو معناه؟ الحسن معناه هو أن هذا الفعل بنظر العقل ينبغي شنو؟ ينبغي صدوره. هذا الفعل لا ينبغي شنو؟ لا ينبغي شنو؟ لا ينبغي صدوره. الإضافة في الحسن ملحوظة، الإضافة في الحسن ملحوظة، ولا يكون الشيء حسنا إلا باعتبار إضافته أو صدوره من أحد. عندئذ يقال هذا حسن، يعني صدوره من شخص ينبغي، أو عدم صدوره من شخص شنو؟ ينبغي، أو صدوره لا ينبغي. الحسن والقبح ما يمكن أن يثبت للشيء في حد نفسه، لا يثبت للشيء في حد نفسه. يعني قال هذا الفعل حسن، شنو حسن؟ إذا تقطع النظر عن كل ما عداه وتقصر نظرك على خصوص ذات الفعل في حد نفسه وتقطع النظر عما عداه ولو بعنوان الإضافة إلى شخص، ما يتصل الفعل بالحسن، وإنما يتصل بالحسن بالمحاضة هاي جهة الإضافة، جهة الصدور. يقال أن هذا الفعل حسن بمعنى أن صدوره ينبغي أو أن عدم صدوره ينبغي، وهذا الحكم بالحسن والقبح. فإذا ما له معنى أن نفترض نفرق بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي بهذا الشيء، أن القبح الفعلي هو الملحوظ بذات الفعل مجردا عن أي شيء، والقبح الفاعلي هو الملحوظ، هو القبح الموجود في الفعل الملحوظ بإضافة المن إلى فاعل معين. هذا أيضا تفسير، بهذا التفسير أيضا لا يخلو من صعوبة. على كل حال قدرنا نفهم ما هو مقصود المحقق النائي أو ما قدرنا نفهمه، أو قدرنا نفهمه لكن يرد عليه مثلا ما تقدم. على كل حال يبدو أن المحقق النائي من الصعوبة إرجاع كلامه إلى رأي إلى رأي الشيخ الأنصاري، الظاهر أنه أكو صعوبة، وإن هو لم يصرح بأن هذا رأيه بالقبح الفاعلي أنه خلاف رأي الشيخ الأنصاري، ما عنده أي تصريح ولا إشارة، وإنما هو يستخدم القبح الفاعلي ويفهم من بعض عبارات تفسيره بأحد التفسيرين المتقدمين. لكن إنصافا إرجاع إلى ما يقول الشيخ الأنصاري وافتراض أنه ليس هناك إلا صفة نفسية قبيحة، سوء السريرة وخبث الباطن فقط، هذا لا يخلو من صعوبة. الآن ننتقل إلى البحث الآخر في المقام، وهو البحث الأخير في هذا المقام. سنبين هذا في البحث في المقام الثالث يقع الكلام في استحقاق العقاب، استحقاق المتجري للعقاب. هذا الباحث وإن كان هو يعني يفهم ضمنا من البحث في المقام الثاني، يعني من البحث عن قبح التجري، قبح الفعل المتجرى به، لكنه يمكن الفصل بينهما، لأنه ليس ماكم لازمة بينهما. يعني ليس معنى أننا إذا أنكرنا مثلا قبح الفعل المتجرى به لابد أن نقول بعدم استحقاق شنو عقاب، هذا ليس بالضرورة. يمكن أن ننكر قبح الفعل المتجرى به، لكن في نفس الوقت نلتزم بماذا؟ نلتزم باستحقاق المتجري المن للعقاب. استحقاق المتجري للعقاب عبارة واضحة ليس منوطا بقبح ماذا؟ بقبح الفعل المتجرى به. والدليل على هذا صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أنكر قبح الفعل المتجرى به لكن التزم بماذا؟ باستحقاق العقاب. واضح، التزم باستحقاق العقاب. فيقع الكلام في أن المتجري يستحق العقاب ولا يستحق العقاب، هل يستحق العقاب أو لا. يبدو أن يعني دول الجماعة اللي هم مد النظار من ظاهر متفقين على استحقاقه العقاب، فقط المعارض الوحيد كما يظهر من كلامه الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول ما أكو استحقاق العقاب، وإنما أكو شنو؟ أكو استحقاق ذنب، أكو استحقاق ذنب مو استحقاق عقاب. فهو ينكر استحقاق العقاب وغيره، حتى صاحب الكفاية، حتى صاحب الكفاية وحتى المحقق النايني اللذين وافقاه في عدم قبح الفعل المتجرى به يلتزمان بما لا يلتزمان باستحقاق المتجري المن للعقاب. إذن هما يعني مسألتان تقريبا منفصلتان. اللي يمكن أن يذكر على ضوء ما تقدم إثبات استحقاق المتجري للعقاب هو هاي المسألة، مسألة أن استحقاق العقاب واستحقاق الثواب على ما تقدم سابقا هما أمران نابعان ناشئان من حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، ناشئان من حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. المولى الذي تثبت له حق الطاعة حينئذ التمرد عليه، مخالفته، عصيانه، التمرد عليه يكون إذا كان خرقا لهذا الحق، فهذا خرق حق الطاعة يكون بنظر العقل مستلزم شنو؟ لاستحقاق العقاب، مستلزم لاستحقاق العقاب. إذا أضفنا إلى هذا حق الطاعة الثابت للمولى بلا إشكال، بلا إشكال أضفنا إلى هذا ما ذكر أخيرا في مقام نقل كلام سيد الشيخ قدس الله نفسه، من أن موضوع موجود في عند غير أيضا موجود عند غيره، أن تمام موضوع حق الطاعة هو ماذا؟ هو وصول التكليف المنجز بنحو المنجز، وصول التكليف بنحو المنجز، تمام موضوع حق الطاعة هو هذا، من دون فرق بين أن يكون المنجز شرعي أو يكون المنجز شنو؟ عقلي. المهم أن يصل التكليف، وإن لم يكن التكليف له وجود شنو في الواقع، وإن لم يكن التكليف له وجود واقعي، موضوع حق الطاعة وصول التكليف بنحو من الحال وصول، هذا موضوع حق، تمام موضوع حق الطاعة هذا، مو أن موضوع حق الطاعة مركب من الوصول والتكليف الواقعي، حتى نقول في ظرف عدم التكليف الواقعي كما في باب التجري ماكو حق طاعة، وإذا ماكو حق طاعة بالتالي لا يكون هناك استحقاق علما للعقاب. لا تمام موضوع حق الطاعة وصول، ما نقدر نعبر بالعلم لأنه باب التجربة عام كما تقدم من العلم، لا وصول التكليف الواقعي منه من أنحاء الوصول، وإن لم يكن له شنو صرح، وإن لم يكن له وجود في الواقع، هذا تمام موضوع حق الطاعة. إذن هذا الموضوع لحق الطاعة الذي لا أشكال في وجوده وثبوته للمولى سبحانه وتعالى هذا موجود وثابت في باب التجري، ثابت في باب التجري، لأن التكليف وصله، وصله إما بالعلم أو بمنجز آخر، وصله التكليف خلاص ثبت حق الطاعة. المولى له حق الطاعة على هذا العبد، له حق أن يطيعه هذا العبد ولا يخالفه، فإذا خالف هذا التكليف المنجز عليه الذي للمولى حق الطاعة بلحاظه حينئذ يستحق العقاب، فيثبت استحقاق العقاب بحكم العقل بهذا الاعتبار، ويكون موجبا لاستحقاق العقاب. هذا لا يفرق فيه كما هو واضح بين أن نقول بأن الفعل المتجرى به قبيح، أو نقول أن القبيح هو العزم على المعصية كما يقول صاحب الكفاية، أو نقول بالقبح الفاعل اللي يسميه المرزة بأي شيء كان مقصود المقصود. النتيجة ما يفرق هذا به، ليس المهم في إثبات استحقاق العقاب أن نثبت أن الفعل الخارجي المتجرى به شنو قبيح، لا ممكن أن نلتزم باستحقاق العقاب من دون أن نلتزم بقبح الفعل المتجرى به. ليش؟ لأنه المتجري لا إشكال في أنه مهما قلنا بالنتيجة هو ماذا؟ هو تمرد على مولاه، هو خرج عن ماذا؟ خرق حق الطاعة الثابت، حق الطاعة في مورد التجري بالبيان الذي قلنا. مولى له حق الطاعة، تمام موضوع حق الطاعة هو شنو؟ هو وصول التكليف، وهذا وصله التكليف، تكليف المولى الذي له حق الطاعة، فهو عندما تجرى هو ماذا؟ خالف خرق حق الطاعة حتى إذا لم يكن هناك التكليف، فإذن هو تجرى وخرق حق الطاعة فيستحق ماذا؟ يستحق العقاب. فعل متجرى به قبيح أو ماذا؟ أو لا، لم نلتزم بقبح الفعل المتجرى به، بل يكفي في ثبوت استحقاق العقاب في الحقيقة الالتزام بأنه في باب التجري هناك قبيح وقبح موجود في ماذا؟ في مورد التجري. إذا أكو قبح موجود في باب التجري هذا المقدار يكفي في ماذا؟ في إثبات هذا الدليل وإثبات استحقاق المتجري من للعقاب. زين، استدل على استحقاق المتجري للعقاب ببعض الأدلة نذكرها بشكل سريع، لكن قبل أن ندخل في هذه الأدلة لا بأس أن نذكر ما نرجع إلى ما ذكر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية وجهت إليه إشكالات على ما ذهب إليه، وكلها ترجع إلى إشكال واحد في روحها، ترجع إلى شيء واحد تقريبا. شنو المبنى مع صاحب الكفاية؟ قال أن القبيح هو العزم والقصد والإرادة، هو فعل من أفعال النفس، هذا قبيح، وذكر بأن هذا هو الذي المكلف يكون مستحق للعقاب على هذا، على صدور هذا القبيح، على عزمه وتصميمه، على عصيان مولاه فيستحق العقاب على ذلك. حينئذ اجوا أشكل وعدين، لأنه بناء على هذا يلزم من ذلك تعدد استحقاق العقاب في باب المعصية الحقيقية، وذلك لوجود سببين لاستحقاق العقاب في المعصية الحقيقية. السبب الأول هو العزم على المعصية،
والسبب الثاني هو شنو؟ المعصية. لا إشكال أن المعصية توجب استحقاق شنو؟ العقاب. فإذا قلنا بأن العزم على المعصية الموجود في باب التجري من دون المعصية هو سبب مستقل أيضا لاستحقاق العقاب. خوف في باب المعصية، هذا عازم على المعصية العاصي أو مو عازم؟ عازم بلا إشكال. في العزم على المعصية الموجود عند المتجري وعند العاصي، من عازم على المعصية ومصمم على المعصية. وإذا كان العزم على المعصية بعنوانه هو سبب لاستحقاق العقاب وهذا موجود في المعصية الحقيقية، فينبغي أن يكون العاصي مستحقا لعقابين، عقاب على المعصية وعقاب على ماذا؟ على العزم على المعصية، وهذا ما لا يلتزم به صاحب الكفاية. وقت انتهى. نعيد صياغة الإشكال مرة أخرى في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.